بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا الدرس في يوم الأربعاء في غرة ذي الحجة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 22 من شهر تموز لسنة 2020. بلغنا قول الناظم رحمه الله تعالى: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدر والزكاة. انتقل الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى شرح معنى الإيمان، وقد مضى بنا الحديث عن التوحيد والعبادة والشرك، وها نحن نفسر أصل الإسلام ألا وهو الإيمان. فقال: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. عندما نتحدث في هذا الموضع إنما نتحدث عن أصل الإيمان الذي يكون به الدخول في الإسلام، ومن غيره يبقى المرء كافرا، فيقابل الإيمان هنا الكفر، ولسنا هنا نبحث في معنى كمال الإيمان الذي تدخل فيه أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة، إنما محل البحث هو أصل الإيمان الذي ينتقل به الكافر من الكفر إلى أن يكون مؤمنا بالله تعالى قبل أن يصلي وأن يزكي وأن يحج، بمعنى الدخول في هذا الدين. فيعرف الإيمان لغة بأنه التصديق. قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق. إذن هذا تعريف الإيمان لغة، هو مجرد التصديق فقط، لا يصحبه أمر آخر. أما الإيمان شرعا فهو التصديق بالرسول أو للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الشرعي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يرويه مسلم في صحيحه، عندما قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الآن هذا الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله في صفاته سبحانه وتعالى وبملائكته، وقد يكون الإيمان إجمالا بأن تؤمن بجميع الملائكة، هذا يمكن أن يخاطب به المؤمن المسلم في بدايات التعليم في فرض العين، أن يؤمن بجميع الرسل، هذا يسمى إيمانا على الإجمال. هذا الذي بينه فيما علم مجيئه به ضرورة، إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا. فعندئذ تؤمن بجميع الملائكة، لكنك لا تعلم الملائكة جميعا، فتؤمن بهم جميعا. طيب، ما جاءنا من أسماء الملائكة على وجه التفصيل كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، فنحن لابد أن نؤمن بأسماء هؤلاء على وجه التفصيل، كما جاء في موضوع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيؤمن المسلم بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه الإجمال، لكنه يؤمن أيضا على وجه التفصيل فيما جاء في كتاب الله عز وجل تفصيلا في أسماء بعض الأنبياء، كقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. إذن هؤلاء أنبياء ذكرت أسماؤهم على وجه التفصيل، فيجب أن يؤمن بكل واحد من هؤلاء الأنبياء تفصيلا. فمن جحد نبوة نوح عليه السلام فكمن جحدهم جميعا، والمكذب للرسول صلى الله عليه وسلم بنبي واحد كالمكذب بجميع الأنبياء. إذن فيما نحن نتحدث فيه من أن معنى الإيمان في أصله أنه هو التصديق، وهذا يكون محله القلب. الآن في أهل السنة والجماعة متفق على أن أصل الإيمان هو التصديق، والأشاعرة من أهل السنة يجعلون الإيمان في أصله وهو الدخول في الإيمان الصحيح والإسلام يكون بمجرد التصديق. قد يتساءل المسلم عن الأشاعرة، نقول إنهم منسوبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري، وهذا إمام من أئمة أهل السنة ولم يأتي بجديد، اللهم أنه جاء إلى عقائد أهل السنة والجماعة في وقته فرتب مباحثها وأقام الحجج والبينات عليها، كما نقول في الإمام مالك رحمه الله وفي الشافعي وأحمد. فنقول إن هؤلاء جميعا منهجوا علوم السنة ورتبوها وأقاموا الأدلة والبينات عليها، فلم يكن لهم دور الجديد والابتداع في موضوع الفقه كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. كذلك أبو الحسن لم يكن مبتدعا أمرا جديدا، اللهم قرر عقائد أهل السنة والجماعة بالحجج العقلية والبينات التي يرد بها على الطوائف المنحرفة. يقول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا. إذن وإن كان الأشعري متأخرا في المدة، إلا أنه كان مقتديا بالسلف الصالح في عقائدهم وتقريراتهم، فالمنتسب إلى الأشعري إنما هو منتسب في طريقة إقامة الأدلة والحجج والبراهين، لا أنه ينتسب إلى شخص أحدث أقوالا جديدة مختلفة عما كان عليه السلف، إنما هو باعتبار منهجية الاستدلال وطرق الاستدلال، لا باعتبار حداثة المضمون وأن المضمون كان جديدا في وقته. وهذا نفسه عندما نقول مذهب مالك، فلا نقول ماذا كان يفعل المسلمون قبل مالك، إنما جاء مالك رضي الله عنه وبقية التابعين أنهم كانوا مقررين لما كان عليه السلف الصالح، وهكذا يقال في الإمام أحمد ويقال كذلك في الإمام الشافعي ويقال في الإمام أبي حنيفة، فهي طرق استدلال ومناهج إقامة البينة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وكما نقول هذا في الإمام الأشعري، نقول أيضا في الإمام أبي منصور الماتريدي الذي قرر ما كان عليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه من أولئك العلماء الأفذاذ الذين يعني تابعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خصوصا أولئك الصحابة في العراق. إذن ما نقوله في أبي منصور الماتريدي، وهو منسوب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد توفي الماتريدي في سنة 33 و300 للهجرة، أما أبو الحسن فإنه متوفى سنة 24 و300، فلا يعني تأخر الوفاء أو تأخر العصر أنهم فارقوا السلف من قبلهم، بل كانوا على نفس السنة وعلى نفس الطريق. أما من تهيمن عليه الحالة التاريخية فيتوهم أن من جاء متأخرا نقض من كان قبله، وأن هناك من يريد أن يجدد فيرجع معطول المدة من هذه القرون لأن ينسف ما كان عليه الصحابة والسلف الأول بأفهام معاصرة في وقتنا هذا، ثم بعد ذلك يقول إن الأشعرية جاء متأخرا في القرن الرابع، وذاك جاء في القرن الرابع أيضا، ومالك كان في القرن الثاني. فماذا يقول هذا الذي يتكلم هذا القول في القرن الخامس عشر الهجري؟ فمن باب أولى أن يرد هو أيضا. لذلك هؤلاء الذين بعدت عليهم المدة الزمنية عسر عليهم أن يتحروا أقوال سلف الأمة. لذلك نجد أن المتقدمين عليهم كالماتريدي وكأبي الحسن الأشعري وكمالك وأبي حنيفة أنهم أقدر على فهم السلف رضي الله تعالى عن الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى. إذن اتفق الأشاعرة والماتريدية على أن التصديق هو أصل الإيمان، إلا أن الماتريدية زادوا أن النطق بالشهادتين جزء من التصديق، وأنه ركن من أركان الإيمان، لا يكون الإيمان إلا به. لكنهم تكلموا في هذا النطق أنه ركن زائد يسقط مع العجز من الأخرس أو مع الخائف أو من المكره، فإنه يسقط. إذن هناك محل اتفاق على أن أصل الإيمان هو التصديق، وزاد السادة الماتريدية أن النطق أيضا ركن من ذلك التصديق، لكنه يسقط مع العجز. هنا نحن نبين ما الأدلة على أن أصل الإيمان هو التصديق الذي هو محل اتفاق بين هذين الفريقين الكبيرين من أهل السنة والجماعة. أولا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا الإيمان معناه التصديق. إذن المعنى اللغوي موجود ضمن المعنى الشرعي، ونحن عندما نتكلم فيما يتعلق بالكفر والإيمان بالتأكيد نتكلم عن المعنى الشرعي ولا نتكلم عن المعنى اللغوي الذي هو مجرد التصديق فقط. فمما يؤكد أن التصديق هو أصل الإيمان في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن الله عز وجل كتب الإيمان في القلوب، إذن الإيمان عمل قلبي، وهذا يكون بالتصديق، وهذا يكون بالإيه؟ بالتصديق. كذلك في قول الله تعالى في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كذلك في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلاحظوا أن كثرة هذه الأدلة تبين أن أصل الإيمان محطه قلب الإنسان، وقلب الإنسان يعمل فيه بالصدق بالله سبحانه وتعالى. ونحن نقول إن تكاثر الظواهر، بمعنى أن هذا ظاهر في أن الإيمان محله القلب، الإيمان محله القلب، تصبح هذه الظواهر في مجموعها في دلالات النص الذي لا يحتمل. وكذلك الآيات الدالة على الختم والطبع على القلوب في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هذا يدل على أن الختم لما كان على القلوب كان ذلك القلب هو محط الإيمان، وبما أنه هذا الإيمان في القلب إذن سيكون عمل القلب فيه التصديق. كذلك جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب العزيز كقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا كثير في الكتاب العزيز سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. كذلك في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، إذن هنا جعل العمل غير الإيمان وجعله مختلفا عنه، فاشترط لعمل الصالحات حتى تكون صحيحة ومقبولة أنها لابد أن تكون من المؤمن. هذا من الكتاب. أما ما جاء من السنة عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هذا الدعاء يبين أن محط ثبات الإيمان وزوال الإيمان هو القلب. وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل أسامة ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله خوفا من السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان محله القلب. الآن ما علاقة الإسلام بالإيمان؟ في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح مسلم بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطي تفسيرا للإسلام بالأعمال الظاهرة من نطق الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وكذلك يبين الإيمان بالأعمال الباطنة للقلب. إذن هناك تفريق بين الإسلام والإيمان. فإذا قلنا إن أصل الإيمان التصديق فإن أصل الإسلام هو الانقياد والإذعان في الظاهر، والإيمان انقياد وإذعان في الباطن، وكلاهما شرعا لا بد أن يكون بالمعلوم من الدين والضرورة إجمالا وتفصيلا. إذن نلاحظ أن الإسلام لا بد فيه من الإذعان، فمن جحد فريضة الصلاة فهو غير منقاد للإسلام، وبالتالي فقد الإذعان للإسلام ولا يكون مسلما. وكذلك من جحد الزكاة والصيام والحج، فعندما نقول إن الإسلام هو الانقياد أي بمعنى التسليم بأحكام الإسلام التي جاء بها كالتسليم بفرض الزكاة والصيام والحج وتحريم الخمر وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور الظاهرة. إذن هناك معلوم من الدين بالضرورة في الإيمان كما ذكرنا في موضوع الإيمان بالملائكة والرسل، هناك ما هو إجمال وما هو تفصيل. كذلك بالنسبة للإسلام هناك إذعان بالأحكام واستسلام لهذه الأحكام وما هو معلوم من الدين بالضرورة إجمالا وتفصيلا. فكما قلنا هناك في الإيمان ما هو معلوم من الدين بالضرورة إجمالا وتفصيلا، كذلك نقول في الإسلام أيضا هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالإسلام كتحريم المحرمات كالخمر والفواحش والسرقة وما إلى ذلك، وكذلك ما يتعلق بفرض الفرائض اللي هي الأركان الخمسة. وبناء عليه نجد أن الإسلام يتميز عن الإيمان بأن الإسلام انقياد بمعنى تسليم بالحكم، والإيمان تصديق بالباطن وعدم تكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، وكلاهما يشترك في أن فيه معلوم من الدين بالضرورة، أي معلوم من الدين بالضرورة في الإيمان كالإيمان بالملائكة وجميع الرسل، وما هو معلوم من الدين بالضرورة في موضوع الإسلام كالصلوات الخمس. إذن هذا هو مناط الإسلام، انقياد وإذعان بمعنى التسليم للحكم، أن هذا الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، ونحن مقرون بهذه الأحكام على أنها هي الحق. وليس معنى الإسلام هو أداء الصلاة أو أداء الزكاة أو أداء الحج، فمن لم يقم بالزكاة أو الحج فعندئذ يكون كافرا، ليس هذا هو معنى الانقياد والإذعان. الإذعان أي التسليم بالحكم وعدم جحوده. طيب، إذن هذا ما يتعلق بمعنى الإيمان والإسلام، ولاحظنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان في الإذعان، لكن يتميز بعد ذلك الإسلام بأنه انقياد في الأحكام الظاهرة، والإيمان إذعان بالأحكام الباطنة من الإيمان باليوم الآخر والرسل وما إلى ذلك. إذن هناك إذعان في الإسلام وهناك إذعان في الإيمان، بمعنى أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد التصديق مع ترك الإذعان بتكذيب النبي، تصدق أن هذا رسول فعليك أن تذعن بما جاء به الرسول، وهذا المعنى شرعي ثابت بالشرع وإن لم يكن ثابتا باللغة نفسها، وهو مجرد التصديق. إذن الإيمان الشرعي تصديق مع الإذعان والتسليم بما جاء به الرسول من اعتقادات القلوب. الإسلام انقياد ظاهر مع إذعان بالأحكام التي جاء بها الرسول، وكلاهما يكون الإذعان موجودا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. ما حكم الشهادتين مع أصل الإيمان بالقلب؟ ما هو محل اتفاق بين الماتريدية والأشاعرة؟ أن الإيمان تصديق، هذا أمر متفق عليه، من عاند النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما فهذا يناقض الإيمان شرعا عند الجميع، ولا يكون مؤمنا ناجيا في الآخرة بل هو مع الكافرين. هذا من عاند النطق بالشهادتين ولو حصل منه تصديق بالقلب، لأن التصديق بالقلب يكون عندئذ من باب المعنى اللغوي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمعنى الشرعي الذي لابد فيه أن يذعن المكلف بالشهادتين ومقتضاهما. لكن محل الخلاف أي ثمرة الخلاف هو في من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه دون إباء وإعراض، يعني ليس آبيا ليس معاندا، إنما حصل أصل الإيمان بقلبه. فأما من آمن شرعا ولم ينطق باللسان فعندئذ نحن نقول عند الأشاعرة والماتريدية لا تنطبق عليه أحكام الإسلام، لأن الإيمان في القلب عندئذ، ونحن لا نعلم باطنه، إنما نعلم باطنه بما يدل عليه من قول الشهادتين، فيكون إيمانه عندئذ الذي لم ينطق بالشهادتين يكون أمره بينه وبين ربه. فعند الأشاعرة من أهل السنة هو مؤمن في الآخرة، لأن الله أعلم بتصديقه، وإنما هو لم ينطق بالشهادتين ولكن حصل عنده أصل الإيمان. ولكن عند الماتريدية لا يكون مؤمنا في الآخرة، لأنهم جعلوا النطق بالشهادتين من أصل الإيمان، وعندئذ لا يكون مؤمنا، ويستثنى من ذلك من عجز عن النطق كالأخرس، أو من لم يجد اختيارا كأن يكون في بيئة كفر فخاف على نفسه من النطق بها، فعندئذ هذا عند الأشاعرة وعند الماتريدية يكون مؤمنا في الآخرة، لأن النطق متعذر، هو في حكم المكره كالقيام في الصلاة، القيام في الصلاة ركن لكنه يسقط مع العجز، كذلك النطق بالشهادتين عند الماتريدية ركن في الإيمان، ولكن هذا الركن يسقط مع العجز. أما الأشاعرة فلم يعتبروا النطق ركنا في الإيمان، مع اتفاق الجميع أن من عاند النطق بالشهادتين يكون كافرا. بناء على هذا فإن نقيض الإيمان الذي هو التصديق شرعا مع الإذعان للرسول بما جاء به، فإن ما ينقض الإيمان هو ضد التصديق. فمن يكذب بمعلوم من الدين بالضرورة من الإيمان وهو الاعتقادات الباطنة، أو المعلوم من الدين بالضرورة من الإسلام كالصلاة والزكاة وهي الأعمال الظاهرة، فعندئذ يكون قد نقض إيمانه وإسلامه بالضد وهو التكذيب والمعاندة. لذلك لابد مع التصديق أن يكون إذعان، فإن لم يكن إذعان فعندئذ يكون التصديق موجودا باللغة، لكن المعنى الشرعي للإيمان يكون قد زال إذا فقد الإذعان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا صدق المؤمن بالنبوة وأذعن لما جاء به النبي من قضايا الإيمان والإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما يستوي به العالم والعامي كفرضية الوضوء وفرضية الصلاة وأن نوح نبي وأن إبراهيم عليه السلام نبي، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. أما ما ليس معلوما من الدين بالضرورة وهو محل إجماع كرؤية الله في الآخرة عند أهل السنة والجماعة، فهذا لا يشترك فيه العامي مع العالم. كذلك أن بنت الإبن تأخذ مع بنت الصلب السدس، وبناء على ذلك يتقرر أن ما يناقض الإسلام والإيمان هو الجحود والتكذيب. يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه مقررا لأصل أهل السنة في أن الكفر يكون بالتكذيب والعناد والجحود، ومن أقر بأحكام الإسلام فإنه يكون مسلما كما يبينه في هذا القول. في قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب. هذا ملخص الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يبينه الإمام أحمد أن الكفر لا يكون بالذنوب والتهاون في الأعمال، إنما يكون برد فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى جاحدا بها. فلذلك إن نقيض الإيمان هو التكذيب، والذنوب ليست نقيضا للإيمان الذي هو تسليم بالطاعة وإن لم تحدث الطاعة. ولا ينقض الإيمان بالذنوب كترك الفرائض وانتهاك الكبائر مع الإقرار والإذعان لأحكام الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة. إذن النطق بالشهادتين ركن في الإيمان عند الماتريدية، وليست ركنا من الإيمان عند الأشاعرة، بل هي دليل على الإيمان الذي هو التصديق في القلب. لكن هل يشترط لصحة الإيمان أن تنطق الشهادتان بلغة عربية، أم يجوز أن يدخل المسلم الجديد إلى الإسلام بأي لغة كانت بشرط أن تكون الألفاظ بتلك اللغة تتضمن معنى الشهادتين؟ نقول يصح إسلام من نطق معنى الشهادتين بأي لغة من اللغات بشرط أن تكون في معنى الشهادتين، وأن يكون بذلك مخبرا عن إيمانه. وهناك أقوال أخرى بعدم الجواز، وخروجا من الخلاف تترجم الشهادتان لمعرفة المعنى وتنطقان بالعربية. الآن هذا معنى الإيمان ومعنى الإسلام. يا ترى هل يمكن أن يعتبر المداوم على ارتكاب الكبيرة من سرقة ورشوة أو زنا أو شرب خمر، هل يعتبر ذلك اعتقادا منه أن الخمر حلال؟ بمعنى من رأيناه يداوم على شرب الخمر فهذا يعني أنه يعتقد حل الخمر، من لم يصلي بالسبوع وبالشهر والشهرين وبالسنة والسنتين فهل هذا يعني أنه هذا الشخص يعني يعتقد أن الصلاة ليست فرضا؟ أو ما يمكن أن يعبر عنه إن هذه الأعمال المحتملة التي نراها هل يصح أن تكون اعتقادا باستحلال الكبيرة؟ نقول إن كلمة الاستحلال العملي هي حيلة لفظية للتكفير بالذنوب، فإن الاستحلال يعني الاعتقاد، بمعنى اعتقدت الشيء حلالا، فإذا قلت أستحل شرب الخمر فهذا يعني أنه يعتقد شرب الخمر حلالا، واضح؟ مثل استخف بالشيء أي اعتقده خفيفا، وأبى واستكبر، استكبر معناه أي اعتقد نفسه كبيرا وهو الشيطان، فلا يقع الاعتقاد باليد ولا يقع بالقدم بل محله القلب، فلا يجوز لنا أن نكفر بالذنوب على طريقة الخوارج بحيلة لفظية، بحيث نأتي إلى أصحاب الكبائر فنقول بما أنهم مداومون على كبائرهم فهذا يعني أنهم بهذه الأعمال يستحلون أي يعتقدون أن ما يعملونه من كبائر هو حلال شرعا، فهذا لا يصح أبدا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالمضارع تفعلون يقتضي أنهم يداومون، فالفعل المضارع يقتضي المداومة، ومع ذلك وصفته الآية الكريمة بأنه يخالف قوله فعله، ولكنها أيضا وصفته بأنه مؤمن فقالت يا أيها الذين آمنوا، وبناء عليه فإن مداومة المسلم على كبيرة لا يعني بذلك أنه يقول إنها حلال عند الله لأنني أداوم عليها. كذلك القرآن الكريم وصف أفعالا وإن كان في ظاهرها الكفر إلا أن العبرة باعتقاد القلب، كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن العمل في أصله مجمل يحتاج إلى سؤال، فهناك من الشباب من يسجد مثلا لأمه في عرسه ويهوي على قدميها، ويمكن أن يفسرها أو أحدهم بأنه سجود، فعندئذ نحن نطبق ما عرفناه من العبادة، قصد التقرب مع اعتقاد ألوهيات المعبود، فإن كان كذلك فهذا يسجد سجود عبادة وهو كفر. كذلك من سجد للكعبة متقربا إلى الكعبة معتقدا فيها صفة الألوهية فهذا كفر، لكن السجود هنا محتمل للتكريم، كما سجد إخوة يوسف ليوسف، وكما أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام، وكما أمرنا بالسجود باتجاه الكعبة، فالسجود يكون كفرا إذا كان تقربا وتعبدا للمسجود له من غير الله سبحانه وتعالى. لا يقول أن أحد ذلك كان في قصة إخوة يوسف وهذا شرع من قبلنا، لا، هذا التوحيد، والتوحيد لا يقبل النسخ لا في شرعنا ولا في شرع من قبلنا. إذن ما حكم العمل الكفري الذي لا يحتمل؟ هناك من الأعمال لا تحتمل وجوها كما يحتملها السجود الذي كان للتكريم للكعبة أو لآدم أو لإخوة يوسف، فهناك من الأعمال ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو الكفر، كمن يلقي المصحف في القمامة مع العلم والاختيار دون إكراه، يعلم هذه قمامة ويعلم هذا مصحف وليس مكرها على ذلك، فهذا دال على التكذيب، ليس هو في نفسه الكفر إنما لأنه دال دلالة لا تحتمل على أنه مكذب بهذا الكتاب وكالاستهزاء بالنبوة وكسب الله والرسول. فمن سب الله ورسوله فلا وجه للاعتذار له بأنه يسب الله ورسوله إذا نلتمس له الأعذار، إلا إذا كان في قواه العقلية شيء. فمن كان كامل القوة العقلية وسب الله ورسوله فهذا ردة، لأنه لا يحتمل الاجتماع مع العبودية والاجتماع مع التعظيم أبدا. فالاستهزاء بالله تعالى لا يحتمل التعظيم أبدا، ومناقض لتعظيم الله ومناقض لتعظيم رسوله. لذلك نقول هنا إن العمل الذي يكفر به ويعتبر به كافرا إذا كان غير محتمل بالمرة، ويتعين فيه وجه واحد وهو مناقضة الإيمان. أما إذا كان محتملا للإيمان وغيره فعندئذ لابد من السؤال، والسؤال يكون من طرف العالم الذي يعلم، أو يكون من طرف القاضي الذي يحكم ويتقصى الحقيقة. إذن الكلي الفارق مع الخوارج بينه الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الكفر بالجحود لا بالذنوب. ذلك لأن الخوارج يكفرون بالذنوب ويعتبرون أعمال الجوارح من أصل الإيمان. إذن مذهب الخوارج أن أعمال الجوارح من أصل الإيمان، فمن ترك الصلاة فقد ترك أصل الإيمان. ولا يعتبر الخوارج الإذعان والانقياد بالإقرار بالأحكام الشرعية كافيا في الإيمان، بل يريدون أن يدخلوا الأعمال في أداء الصلاة وفي أداء الحج. فعندئذ يذهب الخوارج إلى القول بأن من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الحج فإنه يكون كافرا، لأن الحج والزكاة والصلاة من أصل الإيمان، فهم لا يفرقون بين أصل الإيمان وكمال الإيمان بالمرة، واعتبروا جميع الأعمال الفرائض والنوافل من أصل الإيمان. لذلك كفروا أصحاب الذنوب وأهل الكبائر من المسلمين. ولا شك أن ما نقلناه عن الإمام أحمد رضي الله عنه يرد مذهبهم ردا واضحا. ونكمل في المجلس التالي معنى قوله والنطق فيه الخلف بالتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.